الله أكبر
الله
في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الكلام في قضية كنا تناولناها من قبل بالتفصيل، إلا أنه تبقى جزء يسير يتعلق بهذه القضية، وهذه القضية تقريبا غير موجودة في المتدينين، فإن أسلم الناس منها هم المتدينون، لكن ما أظن أنه توجد أسرة سلم أهلها من هذه العادة المدمرة التي يعني أجمع عقلاء العالم قبل علماء الشرع الشريف على ضررها وعلى خطرها وعلى فتكها بأعظم نعمة بعد الإيمان، وهي نعمة الصحة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرأس مال الإنسان في الدنيا هو عافيته وصحته، فليس من العقل أن يعمد إلى هذه النعمة ويكفر بها ويدمر بناء الله سبحانه وتعالى ويخرب هذه الصحة وهذه العافية بمثل هذه العادات. الأسر الذي يقع فيه مدمن التدخين الحقيقة أسر من نوع غريب جدا، لأنه ما من واحد منهم تفاتحه في أضرار التدخين إلا ويسرد لك هذه الأضرار ويحفظها أكثر مما يحفظ اسمه. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن برنامج عملي للإقلاع عن التدخين، وأنتم لا تجهلون مدى تغلغل التدخين وما يليه، لأن التدخين المرحلة الإعدادية لما بعدها وهو الإدمان. ما تكاد تجد مدمنا إلا ولازم يكون الأول وقع في التدخين. نادر جدا أن واحد يدخل في الإدمان بدون أن يلج من بوابة التدخين. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن برنامج عملي للتخلص من التدخين، نضيفه إلى ما سبق أن تكلمنا به في هذا الموضوع. فلا شك أن اتخاذ قرار حاسم يتعلق بقطع عادة التدخين هو أمر فردي صرف، لأنه لا يوجد الآن أحد يجهل مضار التدخين وخطره على الصحة، وكله يتوق ويتمنى لو أنه تخلص من هذه الأضرار. فالقرار النهائي لابد أن يصدر من داخل الشخص، لأن المواعظ والتحذيرات الطبية وكل هذه الأشياء إذا هو صمم على أن يتجاهلها فإنها تصب في أذنيه من جهة وتخرج من الجهة الأخرى بلا أي فائدة أو انفعال. وإن شاء الله تعالى من يعلم الله فيه خيرا فإنه سيسمع وسينفذ هذا الكلام إلى قلبه، عسى أن ينتفع بهذه النصائح. فإذا قوى الإنسان إرادته وأخذ هذا القرار فحينئذ سيبدأ في تنسم نسيم الحرية، ويذوق طعم الحرية من هذا الاستعباد الذي يذله وينسف صحته وماله. أول ما يقوي إرادة المدخن أن نذكره بأن هذه العادة قابلة للاندحار، ويمكن أن نذكره أيضا أن آلاف الناس ممن طوروا في أنفسهم هذه العزيمة وقووا هذه الإرادة، يشهدون بأنها فعلا عادة قابلة للتغيير وللتطوير، وألاف الناس يعني إيه قد نجحوا في الخروج من أسرها. ليس هذا فحسب، بل إنهم بعدما ذاقوا طعم الحرية من هذه العبودية، وبعدما ذاقوا طعم الصحة بعد الأمراض والأسقام والعذاب، يلومون أنفسهم على فترات الضعف السابقة التي كادت أن تلقيهم في التهلكة دون أن يتخذوا هذا القرار الحاسم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على قدر نيته، فهو إذا نوى فإن الله كما جاء في بعض الآثار إن المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر النية تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى. فإذا صممت وكنت صادقا فإن تصدق الله يصدق، فيعطيك الله سبحانه وتعالى إرادة كي تتخلص من هذا السم. هو مش سم واحد، السيجارة الواحدة تحتوي على 7000 نوع من أنواع السموم. في نفس الوقت طبعا الإقلاع عن التدخين أو اتخاذ هذا القرار ليس أمرا سهلا على كل إنسان، بل إن هجر السيجارة يشق على الكثيرين. وأول ما يزيل هذه المشقة ويسهلها أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبعد الاستعانة بالله عز وجل، قوة الإرادة النابعة من داخل الشخص الذي يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة. فالتدخين أيضا هو عادة مكتسبة وليست غريزية، ما فيش واحد يعني بيولد مدخنا، بل هو الذي يختار التدخين طوعية. فالمدخن هو الشخص الوحيد الذي فعلا يستطيع أن يقلع عن التدخين إذا أراد. لكن كيف؟ طبعا لا توجد عصا سحرية يضرب بها المدخن فينقطع عن التدخين، لا توجد حبة دواء إذا ابتلعها يقضي على التدخين، واضح؟ إلا أنه هناك وسائل علمية فعلا تجعل من الممكن بالتدريج أن يعني يتحول من مدخن إلى شخص يعني بريء من التدخين، نظيف من هذه العادة السيئة. طبعا أول ارتباط بهذه العادة أو بالسيجارة يبدأ غالبا في بدء العقد الثاني من العمر، يعني من 12 سنة كده. يعني في حالات استثنائية بنجد قبل كده بكتير، مدارس ابتدائي الأطفال بيدخنوا، فهي بتيجي في المرحلة الإعدادية اللي هي بتبقى في الغالب داخل على سن المراهقة، وهو مش ممكن الطفل أو المراهق بيكون هدفه أنه يتلذذ بالتدخين، صعب جدا. بالعكس ده هو أول ما بيبدأ يدخن ما بيشوفش من التدخين غير الأثر يعني السيئة، لكن في دوافع نفسية أخرى أهمها على الإطلاق، وعايز يحس إن هو راجل وشايف كل الرجالة بإيه بيدخنوا. وحتى تلاقي الأولاد دول يعني يمسك السيجارة بطريقة متكلفة جدا، يمعن في بيان إن هو خبير جدا بالتدخين، وهو كل مشكلته في المرحلة الانتقالية إن في البيت بيعملوه كطفل، وهو عايز ينتقل إلى عالم الرجولة ورافض إنه يكون طفل، فبيحاول يثبت بقى إنه انتقل للرجولة خلاص. فمن مظاهر الرجولة في ظنه التدخين، واضح؟ هو حتى كلامهم مع بعض انت مش راجل، يعني كل كلام عندهم بيحوم حول الرجولة، يريد ان يهين صديقه يقول له انت عيل. فالمراهق يرى ان التدخين علامة فتوة ورجولة، ويعتقد انه الان صار قادرا على ممارسة المحظورات، النواهي والاوامر دي للاطفال الصغير. انا كبرت استطيع ان اخرق حدود المحظورات لانه اصبح رجلا وشاعر بنفسه، فالآن أنا أستطيع أن أعمل ما بدالي بغض النظر بقى صح أم خطأ ضار أم نافع، أنا حر وأثبت إرادتي وأثبت شخصيتي يعني. فيشعر خطأ أنه الاستقلال من مظاهره أن يدخن. أول الأمر يشعر كل مدخن مبتدئ بتقزز جسماني، لأن التأثير السمي الذي يحدثه التبخ بما فيه من السموم في جسمه طبعا بكح ويغمى عليه أو يدوخ. لكن إذا ظل واقعا تحت ضغط اجتماعي معين من الشلة بقى المحيطة به، خاصة أن المراهق زي ما قلنا ولاؤه للشلة أعظم بكثير من ولاؤه للبيت والأسرة، لأنه مشاكله مع الأسرة مش بيعترفوا به كرجل، ودول بقى بيعملوا إيه حاجة زي مجتمع مصغر مع بعض المراهقين يحققوا في ذواتهم، بيقدروا يحققوا الرجولة مع بعضهم، لأن كل واحد بيدي التاني اللي هو عايزه بيعامله كرجل. وسيبك بقى من اللي في البيت دول اللي إيه مش عايزين يعترفوا بهذه الحقيقة، فبالتالي بيكون منه ولاء بينهم شديد ويضعف ولاءهم غالبا بالإيه بالأسرة، لأن الأسرة لسه ما زالت نظام الأوامر والنواهي. فالشاهد أنه إذا وقع تحت تأثير ضغط اجتماعي ممن يحيطون به، فمع الأيام تتكون لديه مناعة تمكنه من تجاهل الآثار السمية التي تحدثها تلك الأنفاس الأولى من السجارة. فإذا أدمن هذا الشعور فإن تركه للتدخين يزداد صعوبة. في نفس الوقت بيغتر الشاب أنه يقول أنا لسه جسمي يعني في إيه معين لا ينضب من الصحة والقوة والعافية. فمهما تنصحه بأنه يحافظ على صحته ما يعطيك أذنا ولا يستجيب، لأن بيغلب على هذا الأمر هو الإيه الميل إلى إظهار الاستقلال والفتوة، ويكون أقوى من الميل إلى المحافظة على الصحة نفسها. ويتوهم أن الأمور المتعلقة بالصحة لا ينبغي أن يهتم بها إلا كبار السن. الصحة دي تتقل للناس الكبار في السن، دول اللي يخافوا على صحتهم، أما الشباب فلا يخافون ولا يهتمون بها. أي نعم، بتمضي الأيام بالمدخن ويصير في بواكير الشباب، يعني الفترة الأخيرة من المراهقة مثلا بعد 18 ولحد أوائل الثلاثينيات يصبح يعني للتدخين دور هام في حياة الكبار، بل يجدون في التدخين أداة تمكنهم من زيادة القدرة على التحكم في النفس وتنظيم شؤون الحياة. فالشاب يجد أن في التدخين عونا على مواجهة المواقف الصعبة الشديدة وعلى الاندماج بكثير من الناس. بيشوف بقى الممثل والناس دي لما ايه يتنرفز او حاجة تعمله على طول بيقاوم النرفزة او الانهماك او المشاكل بالهروب الى التدخين، فيربط على طول ان لما يقع هو فرطة كمان لازم عشان يروق نفسه شوية ايه يعمل السجارة. واضح؟ في نفس الوقت لما بيكون مدخن وبيتلم بقى على المدخنين بيشعروا بالألفة والاندماج في هذا المجتمع الايه المحترق. ايضا قد تستخدم السيجارة من قبل الشباب كوسيلة للاسترخاء، يتوهم ان هي بتعمل نوع من الاسترخاء والراحة، يعني يتوهم انها مزايا ايه حاضرة الان موجودة بيحصلها، فكيف يقارنها بالاثار الصحية السلبية الطويلة المدى اللي ممكن تظهر قدام خالص بعيد. لكنهم لا يعلمون ان لكل بداية نهاية، وان الناس جميعا بلا استثناء سيبلغون السن التي تبدأ فيها الاثار الضارة في الظهور، احببنا ذلك ام كرهناه، فإنه ما من إنسان قد زود بمعين لا ينضب من الطاقة العقلية والجسمانية. الإنسان اللي هو عنده معين لا ينضب وصحته لا تتقهقر أبدا هذا لم يخلق ولا يوجد. ما من إنسان يتقدم بقطار العمر إلا بلا شك بيبدأ بعد ذلك في مرحلة الانحدار الصحي، ما خلق إنسان لا يتأثر، فكذا كذا القطار ماشي به، وشاء أم أبى سوف يصل إلى السن التي يجني فيها حصاد هذه الورطة. فيعني لا مناص من أن يحين الوقت الذي لا نعود فيه قادرين على أن نغرف بلا حساب من احتياط الصحة الذي نعتبره في سن الشباب أمرا مسلما به ويلبينا تلقائيا. وعندئذ يبدأ الشباب في الالتفات إلى أبناء الجيل الذي سبقوه، فيجد أن الهرم والمرض والموت قد أخذت تتناوشه. وسرعان ما يزول الشباب، الشباب سريع الذهاب، ولذلك قال الإمام أحمد ما أشبهت الشباب إلا بشيء قد كان في كمي فسقط. كم اللي هو الجيب اللي احنا بنسميه جيب، بس هو اسمه كم. ويقول الشاعر ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا سود الصحف بالذنوب وولى. فكل ما هو آت فهو قريب والبعيد ما ليس بآت. نقفز إلى موضوع الإخلاع عن التدخين. فالطريقة المثلى التي يعني يعافي بها الإنسان فعلا من مخاطر التدخين هي عدم الوقوع أصلا في مصيدة التدخين. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على كل من عافاه الله سبحانه وتعالى أن إيه يشكر الله على هذه النعمة أنه حماه وصرف عنه هذه الآفة المهلكة. فإن كنت ممن لم يسعفهم الحظ في تجنب فخاخ النيكوتين منذ البداية ثم قررت التخلي عن التدخين الآن، فإن أهم شيء عليك أن تدركه هو أن ترك التدخين أمر ممكن ليس مستحيلا، بل هو في متناول يدك. أيضا لابد أن تنتبه أنه حالما أوقف المدخن التدخين فبمجرد إيقاف التدخين بيخفض ويقلل فورا فرص إصابته بنوبة قلبية، وتقل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية إلى حد هائل إذا مر 6 أشهر وهو منقطع عن التدخين. خلال 5 إلى 7 سنوات من الانقطاع يصبح حال الشخص من ناحية صحة القلب شبيها بحال من لم يذق في حياته طعم السجائر، ده بعد 6 أو 7 سنين. كذلك الشخص الذي يوقف التدخين يقلل أيضا فرص إصابته بأمراض خطيرة أخرى مثل سرطان الرئة والنفاخ أو الإنفيزيما والتهاب القصبات الهوائية وأمثالها من الأمراض الجهاز التنفسي. ومعروفة ما فيش شك أن المدخنين يعني تعرضهم لسرطان الرئة ده شيء بديهي الآن من ناحية الطبية، مفيش كلام فيه يعني. لكن السيجارة التي تكون قد رافقت صاحبها سنين طويلة لن تتخلى عنه بسهولة، بل إن معاناته من ذكريات هذه الرفيقة وهي كثيرة يمكن أن تلاحقه 10 سنوات. وقد أفاد كثير من مدمن المخدرات أن الإقلاع عن التدخين أصعب من الإقلاع عن المخدرات كالهيروين والميثادون وغيرهما، وصعوبة الإقلاع مرهونة بدرجة الإدمان التي يبلغها المدخن، لأنها مثل الشجرة كلما تركت كلما الجذور تعمقت أكثر، وبالتالي اقتلاعها يكون أصعب. لكن كما قلنا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، والله عز وجل يمد إنسان بمعونة على قدر نيته وعلى قدر يعني إرادته. أحد العلماء في السويد توصل إلى استنتاج مفاده أن السرعة التي يشعر بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها المدخن عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. ودي تقدروا تشوفوها كويس أوي في رمضان لما بيبقى المدخن قاعد من الفجر حتى الغروب مقلع عن التدخين، ده إذا كان إنسان فيه خير يعني، لأن الناس تانية بترمي دينها وتطرح وراءها ظهريا في سبيل عبودية السيجارة، ولا يصوم رمضان يقول ما أقدرش أستغنى عن التدخين. ففي رمضان اللي هو اللي فيه خير منهم وبيحافظ على الصيام، أنت طبعا بتشوفه بقى فعلا لدرجة ساعات نيجي ويصلوا في المسجد ويقف قدام المسجد الأول مستني المدفع علشان يعني يشعل السيجارة بسرعة، لأن جسمه في تلهف وتشوق شديد إلى ما توقف عنه من السموم. يعني أنت بتجري عشان تشرب مية من العطش مثلا وهو إيه بيسرع جدا إلى إشعال السيجارة قبل أي شيء آخر من شدة الإيه الشوق بعد هذا الفراق. يقول هذا الباحث يعني إن السرعة التي يشعل بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. فإذا كان إقباله على التدخين في الصباح بطيء كلما كان إقلاعه أسهل، إنما اللي هو على السرير أول ما يصحوه بيحط له السيجارة ويولعها له بدأ إيه يعني الله مستعان. أي نعم. تبلغ حاجة المدخن السابق للنيكوتين ذروتها في 24 ساعة الأولى بعد الانقطاع، ثم تخف شدة هذه الحاجة خلال الأيام 7 التالية. يعني أصعب فترة لمن توقف عن التدخين إذا مر 24 ساعة وهو منقطع، بعد 24 ساعة تبلغ القمة بقى التشوق والتلهف الشديد إلى النيكوتين، ثم تبدأ تنزل درجة الشدة خلال 7 الأيام التالية، ثم تعود بعد ذلك للاشتداد لمدة 8 أسابيع تقريبا، وتستمر حالة الصعود والهبوط تابعا لحالة المدخن ودرجة إدمانه. الأطباء الذين عنوا بشؤون التدخين وضعوا 4 خطط لمواجهة احتمالات الانتكاس. هذه الخطط هي الاجتناب، التهرب، اللهو، التأخير. فالاجتناب يعني قبل كل شيء ضرورة تجنب كافة الأجواء التي كانت تشجع المدخن السابق على التدخين، مثلا مكان معين، زمان معين، شلة صحاب معينين، كرسي معين متعود يقعد عليه مثلا بعد الفطار عشان يدخن إلى آخره. أما التهرب فيكون عن طريق عدم التواجد في هذه الأماكن. واضح؟ لما بيروح المقهى مثلا الناس اللي بيرتادوا هذه الأماكن بيتورط طبعا مع أصدقائه، يبقى المفروض بيحدد أن دي أحد الأماكن أو الظروف التي إذا وضعت فيها بيسهل علي أني أدخل، يتجنب أي موقف ممكن يتعرض فيه للتدخين. أما اللهو فيحاول الراغب في ترك التدخين الاهتداء إلى ما يمكن أن يلهيه عن التدخين. شوف أي شيء ممكن يلهيه عن التدخين وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. أما الخطة الرابعة فهي أنه في حالة الإحساس برغبة طاغية في التدخين فينبغي أن يحاول التريث قليلا. واضح؟ يعني إذا روادته رغبة قوية أنه يشعل سيجارة فإيه؟ يعني لابد أن يماطل نفسه. وإيه طب بس إيه يعني نستنى كمان بضع دقائق حتى نؤجل هذا الموضوع اللي هي المماطلة والتأجيل، ولا يبادر إذا أتته الرغبة في التدخين إلى الاستجابة لهذه الرغبة. هذه الخطة اعتبرها الأطباء خط الدفاع الأول في معركة التصدي للتدخين، لكن بلا شك لابد من خط دفاع ثاني، الصمود. التصدي في الأول ثم بعد ذلك الصمود، وبتعبير آخر هو قائم من النكسة، فلابد من إيجاد خط دفاع ثان للوقاية من شرور الانتكاسات، وهو يتمثل بضرورة وصول المدخن السابق إلى قناعة تامة تبغض إليه التدخين، كتصور رئة سوداء لأحد المدخنين. رئة المدخن منظر يعني يريد فعلا يتصور كده وينشر للناس، بتبقى يعني مش عارف أشبهها بإيه، يعني الرئة كده عبارة طبقة كأنك جايب طبقة كربون أسود وداهن الرئة خالص سودة تماما. أي نعم. أيضا لابد أن يتذكر ويتفهم أن السجارة لا يمكن أن تحل المشاكل. في الحقيقة السجائر هي في حد ذاتها مشكلة، لازم ما يربطش بين حل المشاكل والسجارة أو هروب من التوتر عن طريق السجارة. ممكن يجيب مثلا بعض الأشياء اللب السوداني وينشغل بيها لما يتوتر، لأن دي ممكن تمتص توتر، ممكن يعمل البتاع بتاعت القهوة النسكافيه دي، لأن دي ساعات بتعالج التوتر، اللي هو يقعد بقى يقلبها في الايه في الفنجان فيطلع العصبية بتاعته في الحركة دي فالتوتر يقل شوية. يعني ممكن يعني يتلهي في أي حاجة تانية بدل ما يقول أنا هأزيل التوتر بالحريقة اللي بيشعلها دي. فلازم يفهم السيجارة لا يمكن أن تحل مشاكل، بالعكس ده هروب من المشاكل، لا تجلب الراحة، لا تخفف السأم والضجر. ويحاول دايما يتذكر الآفات والأضرار والأمراض التي تتهدده إذا عاد إلى التدخين. هناك طرق عديدة لترك التدخين، طبعا منها الطرق التي تنادي بالوقف الفوري التام بدلا من الوقف المتدرج، وهذه أنجح طريقة على الإطلاق. أنجح طريقة أنه يأخذ قرار مباشر وفوري وانقطاع كامل عن التدخين، مقابل أنه لوجه الله يحتسب الصبر على الجهاد اللي هو داخل فيه ده، هذا نوع من جهاد النفس. فهو داخل في معركة ويصبر على الجهاد ويتحمل ما يتوقع من أعراض الانسحاب التي سوف تظهر عليه إلى أن يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى. إذا كان واحد بقى يعني مش هتمشي معاه الطريقة دي، كربت كثيرا وفشلت، أو هو مش راغب أصلا في القرار الفوري، فللأسف الشديد بنضطر آسفين أن نقول له الحل الثاني، وهو التوقف الإيه؟ التدريجي، لأنه بلا شك سيكون أخف ضرر في هذه الحالة من التمادي في التدخين أكثر وأكثر، لكن الأصل هو التوقف يعني الفوري. الوصول إلى هذا الهدف يستدعي اتخاذ قرار حول يوم البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار، فيحدد موعد محدد صارم أن هذا اليوم سوف انقطع تماما عن التدخين. طبعا هو يفضل يكون اللحظة الحاضرة، لكن معظمهم بيحب يتعامل مع الايه الحاجة المجمدة مش الفكة، فيعني خلال مثلا يوم الاثنين يقول لا من أول أسبوع أو من أول الشهر الأمر لله هنعمل له إيه؟ يعني هو المفروض إن زي ما قلنا الأيام شبه بعضها، دي عبارة عن خطوط وهمية زي خطوط الإيه خرائط الجغرافية، بلاش أي فرقين زي بعضها إلا طبعا الأيام التي خصت بفضائل معينة. لكن هي دي طريقة للأسف تفكير كثير من الناس، إن من أول الشهر هذاكر، من أول أسبوع هتوب من كذا. طيب خلاص إن كان ولابد ولازم يبقى رقم مصحح فخلاص ماشي من أول أسبوع. ففي هذه الحالة لابد من قرار حاسم يحدد تاريخ البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار. من هذا اليوم فصاعدا يجب على الشخص محاولة تغيير يعني روتين حياته بحيث يتجنب أي موقف يشجعه على التدخين. لو هيروح مثلا يعزي في عزاء والناس هتدي له سجارة يتجنب الحضور للعزاء. لو هيروح نادي أو مقهى أو كذا أي مكان فيه صحابه هيروح ويعرض عليه التدخين ويضعف أمام ذلك، ففي هذه الحالة يتجنب أي موقف أو أي صحبة أو أي مكان ممكن أن يشجعه على التدخين. لأن ساعات مشكلة أصدقاء السوء بيعز عليهم أن واحد من الشلة ينجو فيحاولون استياضه من جديد عشان يستأنسوا، لأن هتصيبهم وحشة ويحسوا فعلا بالإيه بالضياع، كيف يبقى هو أسيرا يعني هو اللي ضعيف، فبالتالي بيحاول أن هو يوقعه من جديد في حبائل هذه الأشياء. عليه أيضا أن يبتكر أنشطة تصرفه عن الرغبة في التدخين. دي ممكن كل واحد بقى باجتهاده عشان يلهو عن التدخين يحاول يفكر أعمل إيه ساعة ما أحس أن أنا متشوق إلى التدخين. ممكن مزاولة أعمال يدوية معينة، أي نوع من الأعمال اليدوية، يكتب مثلا على الكمبيوتر مثلا، يعمل أي حاجة بأيديه، أي شغل يستعمل فيه إيديه عشان يتلهى عن التدخين. أيضا يسعى للاسترخاء، لكن أفضل شيء أنه يمارس الألعاب الرياضية. يعني بالنسبة للألعاب الرياضية كجهد بدني بيصرف نظره بعيد عن التدخين ويفيد طبعا صحته. وفائدة أخرى أن الرياضة هتزود تنبهه لعواقب التدخين، لأنه لما بيشوف أقرانه الرياضيين مش بيدخنوا ويشوف لياقتهم شكلها إيه وصحتهم، ويقارن بقى هو بيكح وبيلهث ومش قادر يجاريهم مثلا في الجري أو في حمل الأثقال أو كذا، ويعرف أنه انحط عن أقرانه بسبب شؤم التدخين، فيتجسد أمامه شيء من العواقب، وبالتالي يعين هذا على النفور من الرجوع إلى هذه العادة. وحينما تمر الأزمة في الفترات الأولى ويبدأ الإنسان يحس أن حماسه الأصلي للتدخين بدأ يتضاءل، في هذه الحالة يجب أن يثابر يعني على المواظبة على هذا الإحساس، وعليه أن يذكر نفسه بالأسباب التي جعلته في المقام الأول يقلع عن التدخين. يعني عشان يستمر يعمل إيه؟ افتكر أنا خدت القرار ده، ويحبذ يكون كاتب الأشياء دي ويقراها عشان ما ينساهاش. خدت قرار إقلاع التدخين بسبب واحد أن الشرع يحرمه، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والرسول عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، أنه يجلب من الأمراض كذا وكذا. هذه الأشياء كلها يسمع شريط، يقرأ كتاب أو يكتب بنفسه لماذا هو أخذ هذا القرار، لأن أكيد هياخده لأسباب معينة، فيذكر نفسه بهذه الأشياء. ثم في الجانب الآخر يذكر نفسه بالفوائد التي جناها منذ أقلع عن التدخين إلى هذه اللحظة، تحسن صحته، الريحة الخبيثة، لأنه هو هيعود للإحساس الطبيعي، الريحة الخبيثة للسجائر بيحصل تطبيع معها، زي الإنسان اللي عايش على طول في المجاري بيستأنس بهذه الرائحة، فهو أصبح مش مقياس صحيح، يقولك أنا مش شايف إن ريحتها وحشة، بالعكس ريحتها جميلة. واضح؟ مهما حاولوا يضيفوا إليها نكهات تجد الخبث لا يفارقها. حتى قلنا قبل كده إن إيه؟ إن النحل لا يقرب أبدا شجر الدخان. وعايزين تشوفوا مدى الريحة والطعم الجميلة دي اللي بيقول عليها المدخنين، هاتوا أي حيوان ليأكل حمار مثلا وحطوا له كده سيجارة في فمه، شوفوا هيتصرف إزاي، هل هيستسيغها أو ده يعني حيوان بهيم لا عقل له. جرب كده وشوف، هتجد النفور والتأذي وهو حيوان بهيم لا يعقل، فكيف بإنسان عاقل ثم فوق هذا مسلم؟ يعني يجب عليه أن يتدين بترك هذا المحرم. أيضا لابد أن يدخل تغييرات في نمط حياته، وبالذات الناحية الرياضية، النشاط الرياضي بيبقى له تأثير رائع جدا ومحسوس على أنه يدعم رغبة المدخن في أن يتخلص من التدخين وينبذ هذه العادة تماما. فالتمارين الرياضية تمد المدخن بكثير من الميزات ذاتها التي يجدها في ممارسته التدخين، كشحذ الذهن وازدياد الإحساس بالتحكم في الذات. يعني بيشعر وبيحترم نفسه أن بعد ما أنا كنت عبدا ذليلا لهذه السيجارة الملعونة، أنا الآن زي مجلس الشعب سيد قراره، فبيحترم نفسه في هذه الحالة. يشحذ الذهن، الأكسجين بقى والتنشيط المخ، لأن الجسم بالرياضة بيفرز الأفيون الداخلي في الجسم هو الذي يوجد الشعور بالإيه؟ بالنشوة والبهجة بعد الرياضة. طبعا كل إنسان فيه التركيبات دي، ما تتخضوش يعني كده، ده شيء طبيعي من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الأفيونات الموجودة داخل الجسم بالنسبة طبعا الطبيعية، لكان الإنسان يحس بكل اللي بيجري في جسمه، يحس بالدم وهو ماشي، يحس بحركة الأمعاء، يحس بحركات المعدة. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء في جسم الإنسان عشان إيه؟ لها فوائد يعني نفسية، وفي نفس الوقت بتعمل إيه هذا الأمر. ذاك المدمن بيزول عنده دور هذه الإيه الأشياء، فبالتالي بيحس بالفعل بالإيه بالدم وهو بيجري، يحس بحركة الأمعاء لأنه إيه دمرت المواد دي في دمه بسبب الإدمان. شاهد يعني إن الرياضة تشجع الإنسان على التخلص من التدخين. وطبعا للأسف الشديد إحنا عندنا فهم متخلف جدا لموضوع الرياضة. الشخص الرياضي عند كثير من الناس اللي بيتابع مباراة كرة القدم وبيشجع الفريق وبيسقف وبيصرخ وينهق وهذه الأشياء، ها؟ فالرياضة إن الإنسان هو بجسم يمارس الرياضة بالمشي بالجري بأي نوع من الأشياء داخل الضوابط الشرعية بلا شك. فبعض الإخوة قال هو السلف كانوا يعني يهتموا بهذه الأشياء، السلف اهتموا بالرياضة، السلف قالوا يعملوا كذا أو كذا. طبعا ده تفكير يعني ساذج جدا، لأن حياة السلف هي كلها رياضة ومن أعنف أنواع الرياضة. يعني أنا أذكر أحد الإخوة راح في تركيا وشاف سيف خالد بن الوليد رضي الله عنه موجود في أحد المتاحف في تركيا، فهو بكل مشكلة الأخ يقول أنا مش متخيل إزاي إنسان يقدر يرفع أصلا السيف ده يشيله، فضلا عن إن هو يلوح به في الهواء ويضرب به الرقاب ويبارز به الصناديد. يعني فيعني تفتكر خالد بن الوليد ده كان عنده ضمور في العضلات كان يقدر يشيل الحاجات دي، ولا إن هو أكيد بنيته الجسمية وقوته وصحته؟ وكذلك سائر الصحابة الأبطال رضي الله تعالى عنهم أكيد كانوا يعني أقوياء في أبدانهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فركوب الخيل شيء سهل. أنا حدث أحد الإخوة رحمه الله كان يعني يركب الخيول، فبيقول إنها بتحتاج جهد عضلي في غاية الشدة، تحكم في الفرس أثناء الجري وهذه الأشياء دي بتحتاج قوة عضلية قوية جدا. حياة الصحابة ما عرفوش مكاتب، ما عرفوش سيارات، ما عرفوش جلوس بالطريقة التي نجلس ونحن بها، ما عرفوش العادات الغذائية السيئة التي نتناول بها الطعام. فهي حياتهم أصلا حياة صحية وحياة جهادية، وإلا كانوا استطاعوا أن يفتحوا العالم في 50 سنة أو أقل من 50 سنة. فيعني دعنا من هذه الأوهام. وإذا قارنا أوضاعنا بالكفار طبعا للأسف الشديد نجد الاهتمام الشديد بناحية الرياضة في كل الأعمار، لأنه يرى أنها رأس ماله في الحياة الدنيا. المسلمين هم أولى الناس بكل مظاهر القوة، للأسف الشديد في إهمال، بل منهم من ينكر ويقول هو السلف كانوا بيعملوا رياضة. فالرياضة ليست لهوة، يعني من الخطأ أن تنظر الرياضة نوع من اللهو. لا، الرياضة شيء أساسي لحفظ نعمة الصحة. شاهد يعني أن الرياضة بتساعد على تغيير الأنماط الحياتية والسلوكية، وبالتالي تشجع الإنسان على التخلص من التدخين ومضاعفة القدرة على الاسترخاء. وكثير من المدخنين السابقين الذين نجحوا في التحرر من ربقة التدخين ذكروا بعد خروجهم من هذا السجن أنهم لم يستطيعوا تقليص عادة التدخين أو نبذها إلا بعد أن باشروا باتباع برنامج منتظم للرياضة. ودلت بعض الاستفتاءات على أن الشخص الذي يمارس الرياضة هو أقرب إلى ترك التدخين من الشخص غير الرياضي. من خيرة التمارين ما يسمى بالإيروبيك أو يسمونه الحي هوائي، إيروبيك أو الخروج في الهواء الطلق. فالعداء سرعان ما يكتشف أنه أعجز عن ممارسة رياضته إذا استمر في التدخين. ما الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر؟ إن الرياضي أو اللي يشتغل بالرياضة بيقل يعني عنده موضوع الميل إلى التدخين. أولا، النشاط الجسماني المنتظم يحدث تبدلات كيميائية حيوية بالجسم، واضح؟ بتعمل تبدلات، هذه التبدلات اللي تنشأ عن الرياضة شبيهة بالتغيرات التي يحدثها النيكوتين في الجسم. فالرياضة تقوي مادة اسمها كاتيكولامين، وبالتالي الكاتيكولامين بتعمل إيه؟ نوع من التنبه الذهني، التنبيه، زي ما بتحصل من مادة الإيه؟ النيكوتين. فإذا بنبدل بقى السم ده بإيه؟ بشيء طبيعي يفرز في الجسم، ها؟ أو يعني يعوض عن الاحتياج إلى هذا السم يعني. كذلك استمرار التمرين الرياضي يرفع مقدار إنتاج الدماغ المخ من مواد الإيه؟ الإندورفين، إندورفين اللي هو الأفيون الطبيعي يعني، والذي يوجد الشعور بالإيه؟ بالنشوة والبهجة والاسترخاء. كذلك التمارين الهادئة المنتظمة تقوي عضلات المدخن، وبالتالي ستشعره بمزيد من الاسترخاء. عن طريق مزاولة الشخص التمرين الرياضي المنتظم يصبح باستطاعته إحداث تبدلات إيجابية في شخصيته، كشعوره مثلا أنه أنجز عن طريق الرياضة أمرا ذا قيمة في حياته، كذلك شعور بأنه استطاع أن يثبت استقلال ذاتيته وأن وقوة إرادته، وأنه بيقدر يتحكم في شؤون حياته. لما أراد أن يترك ترك التدخين، لما أراد أن يمارس رياضة بيمارس الرياضة، فهذا يبدي نوع من الشعور بالقدرة على التحكم في هذه الأمور. أيضا تجعل الرياضة الإنسان أقوى تصميما وأكثر استقرارا عاطفيا وأرحب خيالا أيضا. طبعا كل هذه الأشياء بتحدث تبدلات مبهجة وسارة لذلك الشخص المتريض. الرياضة تنبه الإنسان بصورة غير مباشرة إلى تدني لياقته البدنية بسبب التدخين، زي ما قلت لكم كده. طبعا ممكن يمارسها مع ناس من أقرانه مثلا، أو شايف ناس تانية في سنه ويشوف هو مثلا بيلف المسافة دي قد إيه وبيقطعها بسرعة إزاي، وهو قاعد يلهس كل شوية يقعد على جنب ياخد نفسه وعاجز، حاسس إن لما يقارن واحد في سنه في نفس ظروفه وملكاته بلا شك إن هيكون المحترق بالتدخين الذي يصطلي بناره طبعا يعني كفاءته متدنية إلى حد بعيد. لذلك فإن كثيرا من المدخنين الذين يباشرون برنامجا رياضيا يكتشفون أنهم قد تخلوا عن التدخين بصورة طوعية، دي شيء معروف يعني. حتى أنت في الأصل تجد الجماعة الرياضيين في الغالب عدوهم التدخين، مع أنه برضو بينظر فقط للناحية الصحية لأنه عارف أنه هيدمر صحته، واضح؟ فإذا واحد مدخن بدأ يمارس رياضة هو مش ناوي يترك التدخين، بيلاقي نفسه في النهاية استطاع أنه يتخلص من التدخين بطريقة طوعية كده، من غير يعني هذه البرامج التي ذكرنا عنها، لأن الرياضة بدون أن يدروا قد أوجدت في نفوسهم الأحوال المواتية والمساعدة على ترك التدخين، وسدت مسد حالات النشوة التي لم تكن تتأتى لهم من قبل بدون التدخين. ثم إن شروع المدخن في ممارسة برنامج رياضي منتظم قبل الإقلاع عن التدخين يساعده على استبقاء رشاقته ويحميه من بدانة يخشاها بعد أن يقلع عن التدخين، لأنه هو ممكن بيتحجج ساعات، لأن معروف أن المدخن لما بيتوقف عن التدخين من الآثار الجانبية بقى لهذا الشيء الرائع هو أنه بيسمن، فلو هو بيمارس الرياضة هيفقد هذه السمنة أو الدهون يعني، وبالتالي ما يتحججش بقى أنه لا أنا هرجع للتدخين عشان التدخين ده بيحرق الدهون، مش هيقدر يخدع نفسه بالكلام ده. فلو بيمارس الرياضة يبقى هيقابل الزيادة في الوزن بإيه؟ بالرياضة تحرق السعرات الزائدة، وبالتالي يعني يبقى بدون مشكلة دي السمنة. ومن أعظم الأخطاء التي يقترفها كثير من الراغبين في الإقلاع عن التدخين أنهم يتركون التدخين بدون التخطيط المسبق أو بدون اتخاذ الاستعدادات الضرورية التي تكفل نجاح مسعاهم. لذلك نجد الكثيرين منهم قد انقطعوا عن التدخين أياما أو أسابيع أو شهورا ثم عادوا إليه، وقد يتكرر هذا الإخفاق مرات عدة في حياة المدخن، غير أن تكرر المحاولة الفاشلة ينبغي ألا يقنع الراغب في ترك التدخين بأن محاولته لن يكتب له النجاح في المستقبل أيضا. كن عندك رصيد من الفشل فيما مضى مش مبرر أبدا أنك تحكم على المستقبل أنك لن تستطيع في المستقبل. لماذا؟ لأن تكرر المحاولات في التوقف عن هذه العادة يدل على على صدق رغبته في ترك التدخين. هو بيصارع بس في عملية جهاد، ساعات العدو يغلبه ساعات هو يعني العكس، لكن دي تدل على رغبة صادقة في التخلص. يعني انت كونك حاولت كتير قبل كده وفشلت لا يعطيك مبرر انك تحكم على انك سوف تفشل في المستقبل، وفي نفس الوقت فشلك فيما مضى ناخد بقى الحتة الإيجابية ونقول له ان الفشل في الماضي ده يدل على انت عندك نية صادقة وهي دي اول خطوة صح وانت اخترت الطريق الصح. بس الفرق الفرق المحاولات الفاشلة فيما مضى لم يقترن بها تخطيط، فإحنا لو في المستقبل نبدأ في خطة جديدة لترك التدخين مع التخطيط لهذه الخطة ففي هذا الحال إن شاء الله يكون الأمل أكثر في أن تنجح هذه المرة. كما قلنا نجاح المدخن في سعيه للإقلاع عن التدخين يتطلب منه إجراء تبديلات عميقة على طريقة تفكيره، لأن العهد الجديد الخالي من السجائر سيكون له تأثير على كل مستوى من مستويات أنشطته اليومية وتفاعلاته مع المجتمع من حوله. الموضوع مش سهل، بالذات المدمنين اللي هم العريقين في الإدمان، واضح؟ فما يتصورش أنه داخل في رحلة فيها نزهة، لا، فيها معاناة وصبر، لكن بإذن الله عاقبتها حميدة، وكل مستويات حياته هتتأثر، كل شيء في حياته هيتأثر إلى أن يخلصه الله من هذا المستنقع. كما قلنا، قرار الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون قرارا شخصيا، يعني لازم ينبع من داخله، مش بالقوة والقهر وأحيانا الضرب. الأب عايز ابنه يتخلص من التدخين بأساليب غير علمية، فالنجاح الحقيقي أن أنت تصل إلى قلبه وتجعله هو اللي يتخذ القرار بإرادته، عشان ما يخدش عند ويثبت ذاته عن طريق التحدي. لا، أنجح طريقة أنك توصله لمرحلة القناعة الذاتية، علشان الإرادة تنبع من إيه؟ من داخله. زي المدمن، هو نوع من الإدمان، والمدمن دايما يعني الطبيب لما بيجي يتعامل معاه بيسأله أنت ناوي تغير في نفسك ولا مش ناوي؟ أبوه بقى مكتفه وجايبه، فممكن هو إيه؟ جاي مقهور، فلا يمكن أن ينجح إلا إذا نبع من داخله القرار. الموضوع مش سهل، مفيش حاجة سحرية يتخبط بيها كده ورح يطلع مش مدخن، لا، عايز صبر وإرادة ويعني صمود. التزام المدخن الراغب في ترك التدخين أمام الناس بأنه سيهجر السجائر، يعني عاهد كده كام واحد من الناس المحترمين حوالين منه، والده، إخواته، أصدقائه، ويقف كده يعلن قدامهم أن أنا يا جماعة قررت هجر التدخين، ويحترم هو هذا الالتزام ويقلع إقلاعا فوريا عن التدخين، ويطلب منهم أن يعينوه على ذلك. فهذا الإعلان يعتبر خطوة مهمة جدا. ما هي التدابير التي توصل إلى ذلك؟ أول خطوة كما قلنا من قبل، حدد موعدا لترك التدخين ومبكرا قدر المستطاع. يكتب على صفحة من الورق ما هي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. التدبير الثاني، أدخل تعديلات على طريقتك المعتادة في التدخين. ويا حبذا برضو يكون التعديلات دي قبل ما يجي الميعاد، يعني لو هو من الناس بتاعة التعامل مع المصحح مش الفكة، وقايل من أول الأسبوع، هو مثلا في يوم الاثنين، ومن أول يوم السبت يتوب من التدخين، ففي هذه الحالة لابد أن يقترن بإدخال تعديلات على طريقته المعتادة في التدخين، الطقوس المحيطة بالتدخين. فيفضل أن يكون من يوم الاثنين يبدأ في التعديل في نظام حياته، علشان لما يجي يوم السبت يكون ألف هذه التعديلات فتكون أعون له. فقد تشمل هذه التعديلات مثلا بالنسبة للناس اللي رافضين التغيير المفاجئ. احنا مش بنقول ان التغيير التدريجي ده شيء صح، لكن هنعمل لو فيش حل معاه غير كده فنقول ماشي، خلينا معاه لحد يعني نهايتها هنشوف فخلاص هيبدأ بالتدرج. ففي هذه الحالة بعض التغييرات، يغير صنف السيجارة المعتاد الى صنف اسوأ وارخص. واضح؟ انا طبعا ما اعرفش الفرق هيكون، يعني هو انا متهيئ كله سيء، ويقول لك الغالي تمنه فيه، يعني اكيد الارخص اسوأ يعني. فكذلك بدل ما يستعمل القداحة او الولاعة، لا، يستعمل اعواد الكبريت. طبعا واضح من الكلام اللي قلناه ان المقصود يعمل تغييرات قبل ميعاد التوقف. هذه التغييرات طبعا هو لسه ما توقفش، فيبدأ بالتغيير في عادات التدخين نفسها، يغير النوع الى نوع ازفت وارخص، يبدا يستعمل علبه الكبريت، او العكس لو بيستعمل علبه الكبريت يبدا يستعمل الولاعه. كذلك يتحرى ان النوع اللي هيستعمله فيه نيكوتين اقل من النوع اللي هو بيستعمله اصلا، يقلل نسبه النيكوتين. ثالثا، التدبير الثالث او الاجراء الثالث، ان يعلن على رؤوس الاشهاد خططه للاقلاع عن التدخين، ويبين لأصدقائه وأقربائه وزملائه أسباب محددة التي جعلته يتخذ قرار هجر التدخين، ويطلب منهم أن يساعدوا في هذا المسعى. الرابع، الإقلاع التام في اليوم المحدد. فإذا أتى اليوم المحدد بعد إجراء هذه التغييرات يبدأ يقلع إقلاعا كاملا ونهائيا، فيبطل التدخين في هذا اليوم إبطالا تاما. ونقول له لا تفكر في الغد، ملكش دعوة بكرة هيحصل إيه، اجعل أهدافك دائما يومية، لأنه لو فكر في الرحلة الطويلة هفضل أعاني الكلام ده مدة طويلة؟ لا ده كده كده هنهار فينهار من البداية. لكن أقول له ما تبصش بكرة خالص، خلي أهدافك دايما يوم بيومه، كل يوم له الهدف بتاعه المحدد. أيضا من هذه التدابير أن يبدل نمط حياته. المقصود بالضبط من الموضوع تبديل أنماط الحياة أن يتحاشى المواقف التي كانت تحرضه في السابق على إشعال سيجارة. زي ما قلت المدخنين دايما لهم طقوس، يعني هم بيختصرش على أنه يأخذ السيجارة، لازم يحط جنبها كده حاجات غريبة زي الطقوس. يعني مثلا بعد ما بيفطر مثلا ولا أول ما يصحى من النوم يروح قاعد على كرسي معين وياخد الايه السجاير مع فنجان قهوة. يبقى نقول له كنت بتعود تشرب القهوة دي، بقى إذن اشربها في مكان تاني غير الكرسي الذي تعودت أن تجلس عليه. فده هو تغيير نمط الحياة. أن في نوع من التعليم الشرط بيحصل ربط بين المكان وبين شهوة التدخين. كذلك إذا جلس على مائدة الطعام فيترك المائدة بمجرد أن يشبع، مجرد أن يشبع يروح قايم عشان ما يفضلش قاعد بقى وإيه ويكمل الطقوس ويدخن. أيضا هو المفروض بعد عاداته، يعني أنه بعد ما بيفطر وياخد هذا السم بيعمل إيه؟ بيقعد طبعا، فلاح يقول لا اطلع برا البيت مثلا اتمشى أو روح اعمل أي حاجة بعيد عن المكان اللي أنت تعودت أن تجلس يعني فيه. مقعد معين بتقعد عليه غيره وقعد على يعني مقعد آخر. أمر مهم جدا أنه يفرغ جيوبه وأدراجه من كل معدات التدخين، يعني الولاعة، عود الثقاب، الطفايات دي ها يشيلها خالص ويغسلها تماما عشان ما يبقاش فيها أثار من الدخان، يعني لأنه لم يعد بحاجة إليها. فيتخلص من الرماد أو أواني الرماد في المكتب أو في السيارة أو في أي مكان، ولابد أن يتخلص من أي سجاير موجودة في حوزته. يمسك سجارة يقطعها نصين ويلقيها في الإيه؟ في الزبالة. أيضا يبدل ظروفه الحياتية قبل أن يحين الموعد. لو هو في معاد معين دايما هو بيشعل فيه سيجارة، فيعمل عمل يخلي التدخين صعب عليه وهو بيعمل هذا العمل. يعني مثلا مش ممكن هيكون هو بيستحم هيفكر في أنه يدخن فيروح يستحم، لأن المياه مش ممكن هتتناسب مع موضوع التدخين مثلا. يعني المهم يتلهي بشيء ما يتمكنش معاه من أنه يعني زي ما بنعمل مع الطفل اللي بيمص أصابعه مثلا كثيرا في مرحلة، يقول لك يشغله بلعبة تلهيه عن أنه هو يمارس هي عادة زيها بالضبط. يعني أو يروح يغسل السيارة مثلا إذا كان عنده سيارة، يعني أقصد أي نشاط يجعل إيديه مشغولة بحيث لا يرد احتمال أنه هو يشغل الأصابع بالتدخين. أيضا لابد أن يوقت الموعد المحرم، بمعنى إذا شعر بحافز وتلهف إلى التدخين فعليه أن ينظر في الساعة، واضح؟ ويصبر نفسه. دي بتبقى واضحة أوي في الصيام، طول ما هو عارف أنه مش هيقدر أبدا يدخن عشان هو صايم، فدي بتديله نوع من الإيه؟ من الصبر. حتى الناس اللي متعودة على الشراهة في الطعام، ليه؟ لأنه ما عندوش أمل أنه يأكل ولا عنده أمل أنه يشرب. هو الأمل بيبدأ يستيقظ إمتى؟ قرب الإفطار يعني. ولذلك تجد اللي صبر مثلا 10 ساعات على الصيام يجي في الدقائق الأخيرة دي بيبقى مش مستحمل، لأن الأمل أصبح قريب. ولذلك فممكن يستعين بالصيام، واضح؟ لأن الصيام هيديله فرصة على الصمود فترة طويلة. نعم. أيضا من الأمور المهمة أن يستعمل بدائل عن السيجار، يعني يضع دائما في فمه شيئا يعوضه عن هذه الايه الببرونة، واضح؟ يا سلام لو يكون سواك، ده حاجة عظيمة. سواك فعلا سواك، وخليه زي السجارة زي بعضه يعني. وبعضهم بيعمل كده بيخلي السواك دايما في بقه وقاعد يتحرك كالسجارة، ماشي زي بعضه ما يضر، هي يعني ايه سنة وعطر وشيء جميل. هيولع السواك ازاي؟ المهم يتلهي في اي حاجة تشغل فمه عن النزوع الى التدخين. أيضا ممكن برضو مع وجود هذه الأشياء التي تشغل فمه، ما فيش منع بين وقت والتاني يبدأ يعمل إيه؟ نوع من التدريب على الاستنشاق بدون دخان. ياخد نفس طويل شوية لمدة مثلا يكتمه 3 ثواني وبعدين يطلعه، فعلشان هو طبعا متعود أنه يتنفس بالسم ده، فيعمل بديل حركة التنفس ممكن هو مشتاق لها برضو، النفس اللي كان بيدخله السم. جاء الموعد الإيه؟ المحدد. هنمشي بقى على رحلة طولها 10 أيام ونشوف إيه اللي هيمر بيه أخونا هذا. حانت اللحظة الحاسمة لحظة تطبيق واحد من أهم القرارات الحياتية، قرار ترك التدخين. أول شيء يعني لازم أن يقوم بتنفيذ القرار بأنه إيه يخرج علبة السجائر إيه من جيبه أو من درجه أو من مكتبه أو من سيارته، يطلع كل السجائر ويلقي الجمل بما حمل. لازم يتخلص من هذه السجائر في سلة المهملات، لأنه لما يحطها في سلة المهملات ده برضو رمز معين عايزين يفهموا ده مكانها الطبيعي حتى وهي لم تحرق يعني. وطبعا التخلص المفاجئ ده أفضل بكثير جدا من إنعاد التنازلي كما قلنا من قبل أو التدريج يعني. فاليوم يوم الجد، وطبعا حيهيئ للإنسان أن اليوم حيبقى أطول يوم في التاريخ، أطول يوم في عمره، لا نهاية له. واضح؟ ممكن تطرأ له بعض الطوارئ الغير متوقعة تقلب في نفسه مشاعر وأحاسيس تستوجب اللجوء إلى وسيلة ما للتخفيف من وقع مثل هذه الطوارئ العابرة. يحصل أي حاجة من اللي كانت بتنرفزه أو كذا فيهرع إلى التدخين. ففي هذه الحالة إذا طرأت هذه الأشياء فيتغلب على مشاعر الحرج أو القلق أو الإحباط أو الملل أو الألم بإيه؟ بأن يؤجل موعد ترك التدخين يوما آخر. يقول لا طب خلاص أنا النهاردة يعني طرأت الظروف دي وقدامي مشاكل فعايز أتخلص من القلق ده عن طريق التدخين، يبقى خليها بكرة بقى، نبدأ من بكرة. واضح؟ إبطال التدخين يمكن أن يكون في منتهى السهولة كما قلنا لبعض الناس، وقد يدهش المدخن من سهولة تركه لهذه العادة أو تخليه عن هذا الإدمان، لكنه أيضا قد يكون صعبا وليست هناك وسيلة تحدد درجة السهولة أو درجة الصعوبة. على أي الأحوال القرار قد اتخذ ولا سبيل إلى النكوص عنه. صعب مش صعب احنا اتفقنا، ويريد كمان يلجأ للحلف وأمام الرجالة والله العظيم لن أعود إلى التدخين، يحلف. وإذا قدر يعني والعياذ بالله أنه هو يعني وقع تاني في الوحل، ففي هذه الحالة يكفر عن يمين، ودي برضو عقوبة عشان بعد كده لما يحلف تاني ما يرجعش. فيحلف مفيش مانع، ده برضو كل وسيلة تساعدنا المفروض ان احنا نسخرها يعني. على اي الاحوال يقول لنفسه بقى لما يقول لا اجلها لبكرة، ده النهاردة فلان نرفزني وعايز بقى يعني يفرج الهم بالطريقة المعتادة بالتدخين، فنقول لا القرار قد اتخذ ولا سبيل الى النكوص عنه. وسواء كان ترك التدخين سهلا او صعبا فالشيء المضمون باذن الله هو انك قادر على الوصول الى الهدف، وأن صعوبة القرار إن وجدت فإنها حتما إلى زوال، وزوال سريع بل أسرع مما نتصور. الأمر آخر، نصيحة أخرى، نحن دلوقتي نتكلم على إيه؟ اليوم الأول يكثر من شرب الماء طول النهار. واضح؟ ولذلك يمكن في حل زي كده نقول له بقى بلاش الصيام في مثل هذا اليوم. رب سائل يسأل وما دخل الماء في الأمر؟ بعض الناس الذين يتركون التدخين ولا يصبرون ويرجع تاني للتدخين، ان هو لما ترك التدخين بيحصل شهيته بتتنبه ويبدأ يأكل كتير، فبالتالي يزداد الشحم في جسده. واضح؟ فمن الأسباب التي تحمل بعض تارك التدخين حديثا على التهام الطعام واكتساب كيلوغرامات زائدة من الشحوم، رغبة أولئك الأشخاص في اكتساب الشعور بالنفخة الذي يضعف رغبتهم في التدخين. فالطعام بالنسبة لأولئك الأشخاص يعينهم على الاستغناء عن السجارة، والماء في هذه الحالة يكون أقوى فاعلية من الطعام والسوائل الأخرى في خلق مثل هذه النفخة والإحساس بالامتلاء، لأن الإنسان يعني يحس بالشبع بحاجتين، إما بارتفاع الجلوكوز في الدم لو أكل حاجة حلوة أو بامتلاء المعدة. واضح؟ ففي هذه الحالة الماء بيديله الشعور بالامتلاء، وطبعا الماء بيمتص بسرعة فيشرب ماء تاني فيمتص يشرب ماء، فبيديله شعور بالنفخة، لأن كل ما بتزيد نفخ كده بيقل شعوره إلى نفخة السجارة يعني. فميزة الماء تكمن في أن الماء لا يحدث زيادة في الوزن، بل إن الماء يعمل إلى حد ما مثل مدر البول فيساعد على تخفيف الوزن، لأن الماء مهما كثرت كميته فإنه لا يضيف إلى الجسم أي سعرات حرارية. كذلك الماء يساعد على تسريع إخراج بقايا النيكوتين من الجسم، يغسل النيكوتين من الجسم وبقايا، مع أن جميع النيكوتين مترسب في عروق المدخن يخرج من الجسم خلال يومين فقط من بدء برنامج الإقلاع عن التدخين. أيضا بعد أن يكون المدخن قد نجح في سعيه للانقطاع عن التدخين لمدة تصل إلى بضعة أيام، لن تكون به حاجة لأي مادة أخرى تغنيه عن السجارة. يعني لو عدت عدة أيام وهو بقى مشغول بحاجة تانية، كما قلنا أي حاجة يشغل بها فمه، السواك، اللبان إلى آخره، فخلال الساعات الأولى أو الأيام الأولى من بدء انقطاع عن التدخين، فإن المدخن السابق ربما يجد نفسه في حاجة إلى بديل فموي مؤقت يسهل عليه عملية الاستمرار في ترك التدخين. في حل بقى بيقولك ممكن تضع عود من القرفة، لأن ده يكون بديل جيد لموضوع السيجارة. أولا لأنه يبقى عطرا مدة طويلة من الزمن، كما أنه يشبه السيجارة. طبعا هو يختلف عن السيجارة في أنه لا يبعث في نفس المدخن نفس أحاسيس الاعتماد على التدخين التي كانت موجودة. كما أن نكهة القرفة لا تحتوي على أي مادة تذكر المدخن بطعم السيجارة أو تربطه بها. كده الكلام على اليوم الأول. اليوم الثاني هي مرحلة اشتداد أعراض الامتناع، لأعراض الانسحاب. فالنيكوتين عقار إدماني قوي، وبعض المختصين المعنيين بأمور الإدمان يعدون قوة النيكوتين من هذه الناحية، من الناحية الإدمانية، مساوية لستة أضعاف إلى ثمانية أضعاف القوة الإدمانية للكحول. فلابد من الإعداد لمواجهة هذه الحقيقة، إن الموضوع مش سهل وهيحصل نوع من المعاناة. نفهمه اليوم الثاني ده هتشعر بكذا وكذا وكذا، لأنه لما يكون مهيأ لها نفسيا غير لما يفاجأ. واضح؟ واستعداد المدخن السابق يعني قبل كل شيء إدراكه بأن إدمان التدخين هو من الصفات القوية الكامنة في السجائر، وليس منوطا بخصائص شخصية المدخن ذاته. واضح؟ يعني المشكلة جاية مش من شخصيته. فإدمان التدخين لا يعني أن المدخن صاحب شخصية إدمانية. وإذا كان الإنسان يدهشه أن يعلم أن النيكوتين عقار إدماني قوي، فما عليه لكي تزول دهشته إلا أن يتملى أعراض الامتناع، لأن أعراض الامتناع تدل على عظم المصيبة. السم كان في الجسم واعتمد عليه الجسم وتطبع به، فطبعا لما يجي يتخلص هيبدأ يحس بأعراض الانسحاب. ودي الركن الأساسي في تعريف أي نوع من الإدمان، إنه لما يتوقف عنه بتحصل أعراض انسحابية. فالذين يصممون على الانقطاع عن التدخين طبعا بتظهر فيهم أعراض الانسحاب، لازم تظهر أعراض الانسحاب. من هذه الأعراض الشعور بين حين وآخر بقليل من الدوار وخفة في الرأس، وهو شعور لا غبار عليه إلا إذا لم يكن الإنسان عارفا بأن هذا العرض البسيط سوف يصيبه. نخز في الذراعين والساقين يتوقع أن يحصل إذا أقلع عن التدخين. فدي مرحلة مؤقتة وستمر سريعا، لكن لابد منها، لابد منها أو من بعضها، فلن تلازمه إلى الأبد ولا تعني الانهيار في صحته. هي أعراض يعني انسحاب فعلا مؤلمة، لكن هي ما تسويش انهيار صحته، لا، ده الطريق الحقيقي إلى استرداد الصحة. فيحس بدوار خفيف ودوخة وخفة في الرأس، لأن طبعا أثناء التدخين المنتظم اللي بيحصل إن أول أكسيد الفحم أو أكسيد الكربون طبعا ده غاز سام، بيمنع وصول كمية معينة من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ. واضح؟ فلأن بدل الأكسجين يوصل لمخه، هو مش متعود على كده. فتماما كما يحصل يعني عندك الإنسان إذا حرم فجأة من الأكسجين. طبعا ده لا يمتد أكثر من بضعة أيام قليلة ولا يستمر هذا العرض. كذلك نخز الذراعين والساقين علامة على أن جسم الشخص المقلع عن التدخين قد أخذ يتكيف تبعا للظرف الصحي الجديد الخالي من السموم، سموم أول أكسيد الكربون. أثناء ممارسة الشخص للتدخين يعمل النيكوتين على تضييق الأوعية الدموية بصورة مزمنة بتؤدي إلى خلل في الدورة الدموية. أما الآن وبعد الانقطاع عن التدخين فإن الدم أخذ يتجول في الجسم بصورة طبيعية صحية. في أول الأمر الجسم مش متعود على أن الدم يجري بهذا التدفق، وبالتالي يحس الشخص بنخز في الذراعين والساقين، وهذا علامة على انتظام الدورة الدموية. كثير من المدخنين يزداد عندهم السعال في أول فترة انقطاعهم عن التدخين. وهذا الازدياد في السعال هذا أيضا علامة دالة على أن الجسم يقوم بإصلاح بعض الضرر الذي سبق حدوثه من جراء التدخين. يمكن بعض الناس يستغرب، هو السعال ده شيء كويس؟ إيه رأيكم؟ طبعا هو السعال في نوعين، في السعال الجاف والسعال المنتج اللي بينتج إيه؟ مخاط، والألوان اللي بشوفها أبيض يا أخضر يا أشد من كده يعني. فدي طبعا تعكس وجود التهابات بكتيرية مثلا بسبب برضو التدخين. فمفروض الشخص اللي عنده كحة منتجة بتعمل بلغم بتعكس وجود التهاب في الرئة. فالله سبحانه وتعالى خالق في داخل الرئة حاجة اسمها شعيرات هدبية زي المكنسة بالضبط، بس بتتحرك في اتجاه واحد، دائما تتجه لفوق عشان أي جسم غريب. وده اللي بيحصل لما الواحد يشرق، لما بيشرق المية بتدخل بدل ما تخش في المريء بتدخل غلط فين؟ في قصبة الهوائية. طبعا ده مكان مش بتاع يدخل فيه أكل أو شرب، فبيحصل إيه؟ ظاهرة صحية جدا إن بتبدأ تكح كح جامد قوي. ده شيء كويس الكحة دي، ليه؟ لأن بيطرد بسرعة قبل ما تنزل تحت السوائل دي، فهي الشعيرات الهدبية دي بتبدأ إيه؟ تشتغل بطريقة أوتوماتيكية كده عشان تكنس وتطلع الجسم الغريب بره. من ضمن مصائب التدخين انه بيدمر هذه الشعيرات الهدبيه، وبالتالي اي اشياء ضاره تدخل ما بتحصلش مقاومه وطرد لها لان الخلايا الهدبيه دمرت. فكون المدخن لما توقف عن التدخين ده السعال ايه؟ زاد. ايه معنى السعال زاد؟ معناها بدات الصحه ترجع للشعيرات الهدبيه وتبدا تشتغل المكنسه وتطرد البلغم لبره. البلغم ده لما بيتكتم جوه بيعمل مصائب كبيره. واضح؟ هذا قد يستمر أسابيع قليلة لكنه بإذن الله لن يطول عن ذلك. من الشعور اللي هيشعر به جفاف الفم، فبعض الأشخاص المنقطعين عن التدخين يحسون بجفاف في أفواههم، وقليل منهم يشعرون بتزايد اللعاب فيها. طبعا دي عملية تعويضية لعملية دخول الدخان وخروجه من أفواههم بصورة منتظمة أثناء فترة التدخين. بيكون هو حصل عنده بطريقه ذاتيه كده اوتوماتيكيه انه يتحكم في موضوع اللعاب. ازاي يتحكم في اللعاب في فمه؟ عشان طبعا مش معقوله هيبلع ريق ويبلع الدخان. فاذا انقطعت عمليه الامتصاص والنفخ اللي بتحصل مع التدخين، فبيكون فقد شيئا من قدرته على التحكم في افرازات اللعاب بفمه. فبيستمر هذا الوضع مؤقتا إلى أن يتقن التحكم بإفرازات فمه بعد أن يتوقف عن التدخين، بيستعيد بقى هذا الأمر. كذلك المدخن السابق قد يحس بافتقاده شيئا ما في محيط فمه وحلقه. أضف إلى ذلك الشعور بالتوتر العام الذي يمكن أن يرافق عملية التوقف، فبجانب تزايد اللعاب في الفم ممكن يشعر أن الحلق إيه؟ متنشن كده مشدود شوية. هذه الأحاسيس تدوم فقط بضعة أيام وعليه أن يتجاهلها ويصبر عليه. الصداع طبعا شيء يعني مألوف يحصل لما يتوقف عن التدخين، لأن النيكوتين عقار منشط، والتخلي عنه بعد أن يكون قد أحدث حالة من الاعتماد عليه ربما أدى إلى إحداث هزة بدنية، ثم إن سعي الجسم للخلاص من الإدمان ربما أدى إلى تفاقم حالة الصداع. فعليه أن يستعين بالوسائل التي اعتادها كي يتخلص من الصداع، يأخذ بقى مسكنات أو شيء من هذا، إلا موضوع السجائر. وهذه النوبات لا تستمر إلا من حوالي 3 إلى 4 أيام ثم تزول. موضوع الصداع وده مهم نبين له عشان يبقى مستعد نفسيا أنه حيعاني هذه الأشياء ونصبره بقى. كذلك الشعور بالعصبية والنرفزة وضيق الصدر وقلة الصبر، هذا شيء طبيعي جدا للتارك التدخين، لأن النواحي الفسيولوجية للانسحاب من النيكوتين هي المسؤولة عن هذه العصبية، مما يزيد هذه العصبية التفكير الدائم فيما يمكن أن تسفر عنه الأيام التالية. يعني أنا هفضل بقى بالحالة دي لسه كمان، فبالتالي ممكن يبدأ يتراجع أو شيء من هذا. عشان كده بنقوله دايما فكر في كل يوم بيومه، ما تفكرش خالص في المستقبل، فكر في النهاردة إيه المطلوب منك. هذه العصبية إما أن نعالجها بالإبقاء على حالة الانشغال الجسدي بالرياضة أو نزهة طويلة سيرا مثلا على الأقدام، إما بالعكس يجلس في حالة استرخاء كامل. أيضا يطمئن إلى أنها سوف تزول مع الأيام، وإذا تخلص من التدخين سيصبح أكثر استرخاء وهدوءا. طبعا في عرض مشهور قوي، عرض بيسموه الخرم، يعني الإيه؟ اشتهاء السيجارة يعني، أو النهم الجوع ونهم إلى السيجارة من جديد، ورغبة جامحة في أن يعود إليه. يجب أن يفهم الأخ الخرمان هذا أن الموضوع ده بيجي على هيئة نوبات. النوبة الواحدة لا تدوم أكثر من 20 ثانية، لازم حتجيب، وأنه يعني يريد بسرعة أن ينقض على النيكوتين تاني ويختم، فنطمنه أنها بتستمر فقط نوبة لمدة 20 ثانية. الأمر الثاني أن هذا الخرم يزول بطريقة تلقائية، بتيجي نوبات 20 ثانية وتتكرر، لكن حاجة تانية هو مش مطالب أن يعمل أي شيء، هي هتعدي بسلام بصورة تلقائية بغض النظر أن يعني هو مطلوب منه يعمل شيء عشان يسكته أم لا. فطبعا ممكن هو في الأيام الأولى يقولك لا ده بيجيني على طول ما بيروحش مني، هو بيجي على طول بس هو بيروح منه، يعني فعلا بتقعد 20 ثانية بس بتتكرر بمعدل إيه كبير، لكن هي مش متصلة، واضح؟ فالنوبة الخرم الطويلة التي يزعمها ليست في الحقيقة سوى سلسلة من النوبات القصيرة التي لها بدء ولها نهاية. فإذا استبدت هذه النوبات بالمدخن تارك التدخين فإنه لا يكون في حاجة إلى أي تدبير للفكاك من قبضتها، نقول له ما تفكرش خالص أنك تخلص منها لأنها تلقائيا وبإذن الله سوف تزول وتضمحل كده. اليوم الثاني، اليوم الثالث بقى المبادرة إلى الاسترخاء. في اليوم الأول هو انقطع عن التدخين بعد أن عد العدة لهذا اليوم الحاسم، في اليوم الثاني ذكرنا الأعراض التي من المحتمل أن يواجهها كل من يهجر التدخين: دوار، خفة الرأس، نخز في الساقين والذراعين، جفاف الفم، انشداد في الحنجرة، اشتهاء السيجارة. ما الذي قد يحدث في اليوم الثالث من هذه الملحمة؟ كلمة السر في ثالث يوم هي ضرورة المبادرة على الفور إلى الاسترخاء ومحاولة تهدئة النفس. والتدرب على الاسترخاء له أصوله وقواعده، كيف الإنسان يصل لمرحلة الاسترخاء الذهني والنفسي والعضلي إلى آخره. إحدى طرق التدرب الكلاسيكية لتحقيق الاسترخاء طريقة تمرين عضلات الجسم جميعا بشكل تدريجي على الارتخاء ثم الانشداد، بحيث يصبح الشخص الآخذ في التمرين قادرا على ملاحظة الفرق بين توتير العضلات وإرخائها. ما هو عشان نقول له مارس الاسترخاء هو ممكن ما عندوش ثقافة كافية يفهم يعني إيه استرخاء، فنقول له الأول اتعود كده شوف لما تشد العضلة فيعرف يذوق الشد إيه معناه، نقول إرخي يفهم يعني إرخي، واضح؟ إرخي عضلات فورة الرأس، شدها الأول، هيحاول يشدها، إرخيها يعرف يعني إيه في كل مكان في الجسم عشان يفهم يعني إيه استرخاء، إرخي عضلات الوجه، وهكذا. هذه القدرة تساعد على تنمية الشكل العضلي المقابل، وهو الإيه؟ مقابل الشد الإيه؟ الاسترخاء. طبعا في طرق أخرى للاسترخاء مثل تمرينات طريقة التخيل البصري والسمعي معا، بمعنى أنه ممكن يغمض عينه ويتخيل أنه منغمس في شيء مهدئ للأعصاب، مثلا قاعد على الشاطئ مفيش حد خالص، مفيش أي ضوضاء ولا أي دوشة ولا أي معاصي تحرق الدم يعني، فهو قاعد على الشاطئ مسترخي على الكراسي دي بين النخلتين ولا شجرتين زي بتاعت هواي، ويستمع لأصوات تكسر الأمواج على الرمال، واضح؟ وبهدوء كده شديد، فهو بيسمع صوت الهادي ده الموج وهو جاي على الرمل، ويتخيل نفسه في ايه، في هذا الاستلقاء والاسترخاء في حاجه زي كده. دي طبعا لما يقعد كده ويتخيلها على اي الاحوال، هو ممكن كل واحد يخترع لنفسه الطريقه التي تصل به الى حاله الايه الاسترخاء، ممكن قراءه القران الكريم، سماع صوت عذب مثلا من المقرئين مثلا يحبه، الان الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاصه الكلام ان الانسان يعني مطلوب ان يكون قادرا بمحض ارادته على ان يجلب وسيله الاسترخاء كلما عنا له ان يستدعيها. فالمطلوب انه يوصل انه يعرف يعني ازاي يعمل استرخاء بدون جهد، لان لو في جهد ما بقاش استرخاء ده يبقى توتر، فالمطلوب يسترخي بدون اي جهد او مشقه. يبدا بالجلوس في وضع مريح قدر الامكان، ينظر بعين خياله، طبعا هو مش هيقدر يشوف الحاجات اللي هنقول عليها، فينظر الاول لايه، لحجاج عينيه، ده المحجر وده اعلى المحجر، يبص للحته دي، هو مش هيبص له لكن يتهيأ له يعني انه يبص عليه، يتنقل من هنا وبعدين يطلع الى قمه الراس، ثم يغمض جفنيه ببطء ويستنشق نفسا عميقا، يزفر الهواء من رئتيه ببطء إلى أن يحس باسترخاء تام في سائر أنحاء الجسم. أيضا الاسترخاء البدني أو العضلي مع استرخاء نفسي، فأي صوت يحجبه عن أذنيه. يشعر أن أمامه كل أوقات الفراغ اللازمة، يعني مش مشغول ولا مستعجل، وأن المهم في اللحظة دي أنه بس يستريح وينسى أي مشاغل أو هموم أو نحو ذلك. يبدأ بإرخاء عضلات الرأس، واضح؟ ثم يرخي عضلات الوجه، ثم يهبط إلى العنق مرخيا عضلات خلف العنق، ثم إلى الكاهل في الكتفين، في أعلى الظهر، في أعلى العضد، في الساعد، في الكفين، ثم بعد ذلك بنفس التدريج عضلات الساقين من الوركين إلى الفخذين، في الركبتين، في الساقين، في الكعب، في الرسغ، في القدم. يعني إذا فعلا نفذ يحس أنه كأنه بيسبح في الفضاء. يعني العبرة من هذا الكلام أنه كلما انغمس في هذا الاسترخاء فإنه يكون أخلى نفسه من سلسلة من بواعث الاشتهاء المحتمل، نوبات الاشتهاء أو الخرم في هذه الحالة، لأنه هنا التركيز راح لحاجة تانية خالص، العضلات ويعمل كذا وكذا، فهو جسمه بيسترخي نفسيا بيسترخي وقرر ينسى كل حاجة تانية، فبالتالي مما حينساه موضوع الخرم، في نفس الوقت هيتخلص من العصبية اللي بتحصل نتيجة انسحاب النيكوتين. ها؟ اليوم الرابع طبعا أعظم فائدة حيكون حصل عليها بعد أن يكون قد أكمل 3 أيام بلياليها وبدون أن يمد يده إلى سيجارة، بيكون جسمه تخلص من النيكوتين تماما. كذلك لو نفذ ما مضى فهذا سوف يصرف ذهنه عن النضال الذي يخوضه مع النيكوتين، ويبدأ يشعر بالثمرات أو الفوائد اللي حققها حتى الآن. طبعا مش النيكوتين بس، لو تخلص من النيكوتين في 3 أيام اللي فاتت وتخلص من أول أكسيد الكربون، وبالتالي بيبدأ احتمال الإصابة بنوبة قلبية بيبدأ يقل بمجرد ما ينجز هذا الإنجاز. أيضا هو بيكون عمل صدقة، تصدق على من حوله، لأن الترك والكف في حد ذاته عمل. لماذا؟ أنه هو بقى كف وتوقف عن أذية من يعيشون معه من زوجة وأولاد أو زملاء في العمل أو حتى الأطفال الرضع. ليه؟ لأن دول كلهم بيشاركوا المدخن بالتدخين الإيه؟ السلبي، لأن أنتم بتتنفسوا نفس الهواء في الغرفة، فبالتالي بيدخل الدخان إلى صدور هؤلاء الناس. فهو بطل بقى موضوع التدخين الإجباري عن طريق جعلهم مضطرين إلى استنشاق دخان سجائره. أيضا معلومة مهمة، أنه بمجرد إقلاع كثير من المدخنين عن التدخين فإنهم يصبحون، دي شيء طبعا جديد قوي، لأول مرة في حياته من بعد ما وقع في التدخين يكره رائحة الدخان ولا يطيق أبدا أن يدخل في خياشيمه، يعني بدأ الشعور الصحي يرجع إليه. أيضا تتحسن عند المدخن إذا توقف حاسة التذوق والشم، فيتلذذ أكثر بالطعام والشراب، وأنفه تكون أكثر يعني حدة في استقبال الروائح العطرية التي يستنشقها. كذلك طاقته تزداد بمرور الأيام، بعد ما كان عاجزا عن الرياضة مثلا يبدأ يمارس فعلا تمارين رياضية أو أعمال منزلية إلى آخره. في اليوم الخامس أهم شيء أن يحذر المثيرات. ما مضى من الكلام منصب على مرحلة الإقلاع، لسه الطيارة بتقلع من الأرض بتجري بسرعة، لسه ما طلعتش بقى في الهواء يعني. فكلامنا في المرحلة الماضية اللي هي عملية الإدمان الكيميائي والعبودية للسيجارة. هذه الأعراض الجسمانية المترتبة على الإقلاع عن التدخين لا تصيب كل المدخنين السابقين الحديث العهد بالإقلاع عن التدخين. أما الذين يتأثرون بهذه الأعراض بسبب الإقلاع عن التدخين فإن تأثيرهم يأتي فوريا. واضح؟ يعني الأعراض دي زي أي أثر جانبي أي شيء. الناس للأسف تقرأ الورقة المرفقة بروشتة، وهذه المفروض ما تتبعش من العربي المشاكل اللي بتعملها الناس، ويعمل إيه بقى؟ يقرأ أثار جانبية يقول بس الأدوية دي هتموتني، دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طبعا ده بيجبروا شركات الأدوية من ناحية قانونية أنه لازم ينص على أي ضرر للدواء، فالضرر الجانبي مش شرط يحصل، يعني قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. فالشخص الجاهل يقرأ يقول لك دي أنا برضو عندي سكيزوفرينيا، ده بيقول للسكيزوفرينيا والاكتئاب والقلق ومش عارف، ويقعد يعد امراض هو ما عندهوش حاجه منها. ده ممكن يكون مقصود حاجه تانية خالص، قد يكون اثر جانبي هو اللي مقصود احيانا من بعض الادويه. واضح؟ فنفس الشيء الكلام اللي قلناه على الآثار الجانبية في بعض الناس مش شرط كلها تحصل، فبعضها يحصل عند واحد وما يحصلش عند التاني، بس كنوع من الصدق بنبلغ احتياطي مسبقا بكل ممكن أن يحصل عشان لما يحصل ما يفاجئش ويكون مستعد نفسيا أنه يصبر ويعرف دي بتقعد قد إيه ودي بتقعد قد إيه. واضح؟ لكن مش شرط أن الكل هيجي لهم الكل. ها؟ اللي بيتأثروا طبعا بيتأثروا بطريقة فورية وتضربهم أعراض الإيه؟ الانسحاب، وقد لا تصيبه أيضا، لكن إن أصابته كما قلنا فتكون خلال أيام الأولى القليلة من انقطاع عن التدخين. لكن في شيء مهم هو إذا وصل فعلا صبره إلى اليوم الخامس بالذات فدي بشرة خير يعني، وإن أسوأ الأعراض قد صارت الآن في خبر كان. في اليوم الخامس الكلام على فخ من فخاخ الإدمان، طبعا التدخين هو عادة، واضح؟ والعادة السلوك يمكن أن يصبح أوتوماتيكيا بحكم التكرار. عادة التدخين مرتبطة في أكثر الأحيان بالعديد من الأحداث الحياتية، هو خلاص من كتر التكرار والإدمان والتعود بقى سنوات دايما بتمشي بطريقة ميكانيكية كأن خلاص متعود عليها، تيجي ورا بعضها بصورة آلية. إحنا مش عايزين حتة الآلية دي، عايزين نقطع الآلية. بمعنى مثلا مرتبط دايما التدخين عند كثير من الناس باحتساء القهوة، طبعا كمية كافيين محترمة يعني في القهوة، فهو عندهم عادة كده، يا شاي مع التدخين يا إيه يا قهوة مع التدخين، أو مع أكل الحلوى، أو هو بيتكلم مثلا في التليفون، أو بعد ما يخلص الطعام، أو عند الغضب، أو عندما يدير محرك السيارة، أو عندما يجلس ليقرأ وهلما جرى. فهناك مثيرات وبواعث التصقت مع التدخين، فمجرد ما يمسك الجريدة مثلا بإيه لازم يكون معها السيجارة، أحيانا إذا دخل الحمام تكون معها السيجارة إلى آخره. طبعا ترك التدخين مش هنقوله أنه غير كل العادات، لكن يعدلها. فإذا كان إشعال السيجارة يأتي في العادة عقب تحضير فنجان القهوة مثلا، فإن ترك التدخين قد يعقبه تخل مماثل عن هذا الفنجان، يبقى إيه شيل بقى حدة الفنجان القهوة دي، أو حتى بدلا ما تاخده الساعة مثلا 8 خليه الساعة 9، يعني غير حاجة عشان ما بقاش النظام النمطي والتكرار مستمر. أو إن هو حتى لو بيشرب القهوة يبقى يشربها بس في فنجان من نوع تاني غير اللي تعود عليه، لازم يعمل نوع من التغيير. ها؟ فالليل عشان نساعده على التبديل في العادات. أيضا بعض الناس عندها يعني أيضا عادة مرتبطة بالتدخين ولها أيضا تأثير مدمر على من يريد أن يتخلص منه، وطبعا دي يعني الحمد لله مش موجودة في بإذن الله قطعا في المتدينين، ونسأل الله أن يتوب على من يتورط في هذا، وهو تناول الكحول، هذه المشروبات المحرمة. فالكحوليات كابتة تكبت، والسجائر منبهة، فلذلك العلاقة بينهما هي علاقة تدميرية. ها؟ كذلك شرب الخمور يضعف قدرة شاربه على أن يتخذ قرارات حكيمة، وبالتالي الارتباط مع مصيبة الكحوليات والعياذ بالله تحد قدرته أن يأخذ قرار حكيم، قرار عاقل. ترك التدخين ده قرار للعقلاء، فمثل هذا الإنسان الذي يتلف عقله بالتدخين طبعا ويضعف إرادته لن يستطيع مقاومة إغراء التدخين فضلا أن يقلع عنه، لأن إرادته ضعيفة. أما اليوم السادس فبتحصل معاناة لأعراض انسحابية أخرى لا تنال إلا القلة من المتوقفين عن التدخين. تحصل ممكن اضطرابات عاطفية متواترة بين صعود وهبوط، قد يحدث مشاكل في التركيز، مشاكل في النوم. فدي كلها برضو إيه؟ تذكر بأعراض التخلي عن النيكوتين. وممكن إنسان ما يتعرض على الإطلاق لهذه الإيه؟ الأعراض. أما التقلبات العاطفية فممكن يحس أن التركيب العاطفي قد اختل ويشعر بالتوتر والقلق والعصبية أو التشاؤم والتفاؤل إلى آخره. دي حالة إيه؟ عدم اتزان انفعالي، تقلقل انفعالي وارد برضو بسبب الانسحاب يعني، وده عرض مؤقت لا يحتاج أي إجراء علاجي. التقلبات العاطفية بالذات أحسن حل معها أنه إيه؟ يطلق لها العنان، ممكن يجيله نزوع إلى البكاء، فنقول له عيط ابكي اذرف الدموع، ما نقولوش احبسه، لا يبكي ياخد راحته مفيش مشكلة، لأن إذا تعمد حبس الدموع ده هيزيد التوتر. واضح؟ مثلا إذا شعر بالغضب لا نقول له اقمع هذا الغضب، ما فيش مانع انك تنفس عن الغضب حتى لو رفعت صوتك شوية. واضح؟ فنطلق العنان للاضطرابات العاطفية دي فترة مؤقتة وتزول يعني. أيضا ممكن يشعر بصعوبة في التركيز في أداء الأعمال اليومية، بل ممكن مسائل حسابية أساسية ما يقدرش يحلها بطريقة كويسة في الأسبوع الأول، تركيزه بيضعف شوية. واضح؟ طبعا دي بسبب الانسحاب أيضا من التبغ يعني، فهي عرض تماما زي شعور بخفة الرأس ها، وبسبب زوال طبعا أول أكسيد الكربون من دمه. هو في الظاهر ضرر ان هو بيحس بدوخة، لكن احنا قلنا دي علامة صحية، معناها ان الدم بيعدي بقى في المجرى الطبيعي، فدي علامة صحية، وان كان في الظاهر بيبقى اي دوخة، فدي معناها بيرجع بدأ يرجع للايه للسواء يعني. واضح؟ امر مهم جدا، احنا عارفين النيكوتين مادة منبهة له تأثير تنبيهي، فبالتالي يساعد على التركيز. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني الطبيعي لما نوقفه هيبدأ يعاني من ايه من مسألة التركيز. وطبعا هل معنى ذلك انه طب خد دواء منبه بقى؟ لا، ما نحتاجش لمنبه ليحل محل النيكوتين، بل مطلوب قليل من الصبر، يصبر شوية الى ان يعود الدماغ او المخ الى سالف عهده من التجاوب الصحي بدون اعتماد على مواد ايه اجنبية عن الجسم. برضو مرحلة مؤقتة وبتتحسن. فاهم شيء في حالة الخلل في التركيز، اهم شيء هو الايه؟ تجاهل هذا الشعور. لما يجيله شعور انه مش قادر يحل مسألة حسابية، مش عارف يركز فيها، فنقول تجاهل هذا الشعور، وتجاهله هو الذي يزيله بطريقة تلقائية بإذن الله تعالى. أيضا بيحصل اضطراب في النوم عند بعض الناس وهم قلة. واضح؟ ممكن تزداد ساعات النوم عن العدد المعتاد، ممكن تقل ها؟ ممكن يجيله أرق متقطع في الليل، النوم متقطع، ويحصل نوع من الأرق أثناء النوم فيتقلب في الفراش، ويعني يصعب احيانا يعني النوم. طبعا ده ايضا اضطراب مؤقت في عادات النوم، ها لابد ان يزول تلقائيا باذن الله تبارك وتعالى خلال اسبوعين او ثلاثه هتتصحح بقى الاوضاع. ماذا يفعل مع اضطرابات النوم؟ يحاول ان يبدل عادات النوم، يعني ما يذهبش الى الفراش في الميعاد بتاعه، لا يذهب الفراش اذا شعر بالنعاس بس، وبالتالي هو بيستفيد من الوقت بدل ما يقعد في السرير ساعتين ثلاثة، فيبحث عن عمل أكثر متعة له، يصلي، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ شيئا نافعا وهكذا. أما اليوم السابع فهو طبعا يكون لو وصل لهذا اليوم فده يعني شيء عظيم جدا ورائع، يدل على الصمود يعني ها. وإن كانت المعركة لم تنتهي لكن صمد اليوم السابع، دي حاجة يعني رائعة، لأنه في اليوم السابع يكون تجاوز أسوأ مراحل الإقلاع عن التدخين. وهذه الأعراض الانسحابية كما قلنا يعني إيه تصبح أقل حدوثا، وإذا حدثت تكون أخف وقعا وأخف أثرا، وبالتالي الحلقات اللي كانت بتشد قبل كده للتدخين بعد اليوم السابع بتضعف وصارت في طريقها إلى الزوال من تلقاء نفسها. ممكن الإنسان يوصل بقى المرحلة إن وصل أسبوع كامل من غير التدخين، ده يعني نصر كبير قوي قوي، وينتشي لأنه أنجز إنجازا عظيما، وتستبد به القناعة بأنه قد كسب فعلا معركة الإقلاع عن التدخين. بدافع من هذه النشوة ومن تلك القناعة يسمح لنفسه بالاسترخاء التام، وهذا يؤثر على عزيمته فيضعفها، ويجعل نفسه مستعدة للتهاوي أمام إغراء شخص غريب يعرض عليه في إحدى المناسبات سيجارة فيدخنها، وبالتالي يرجع تاني لوحل يعني التدخين. بعض المدخنين ينقطع عن التدخين مثلا مدة زي 7 أيام بقصد إيه؟ إثبات مقدرته على التحكم فقط، هو مش عايز يبطل على طول، هو عايز يثبت إن أنا لما باخد قرار بنفذه، عندي قوة إرادة. فما يعدي فترة زي كده ها مش أنا نفذت ووفيت، ويرجع تاني يدخن. فالهدف بتاعه مش الإقلاع الكامل، لا إثبات قوة الإيه؟ الإرادة. وبالتالي أدام أنا صمدت بقى الأسبوع يبقى أنا كافئ نفسي. يكافئ نفسه بإيه؟ بسيجارة. دول لازم بقى يعني ينتبهوا لشيء مهم جدا، وهو أن الطريقة الوحيدة لإثبات مقدرة الإنسان على التحكم في ميله إلى السجائر هي رفض تدخينها في أي ظرف ومهما كان الشخص الذي يعرضه يعني عليه. ممكن يقول ده أنا هرجع بقى إيه بطلته وأثبتت أن أنا قادر أحترم قراري، فهرجع بس يعني سيجارتين في اليوم ثلاثة، مش هرجع للشراهة يعني السابقة. في 99% من الحالات المماثلة يعود إلى عادته القديمة تماما بالإدمان الشره إلى آخره. لكن على كل الأحوال كونه بيقدر يقعد أسبوع وينقطع وحتى لو كان بيرجع تاني برضه مؤشر جيد في حقه، لأن ده معناه بيضاعف يعني فرص بقائه منقطع عن التدخين فترة يعني طويلة. اليوم الثامن تيجي مرحلة الايه؟ التسويغ أو التبرير. كما قلنا يعني أربع مراحل لابد أن يجتازها كل من يريد أن يقلع عن التدخين. التفكير في ترك هذه العادة، يبقى بيفكر الأول في أنه يتركها، اتخاذ القرار بالامتناع، وقف التدخين، ثم الصمود. إذا صمد أمام مغريات التدخين 8 أيام يعني قطع إيه؟ 3/4 المسافة. التفكير في ترك العادة أو الإدمان، اتخاذ قرار الامتناع، وقف التدخين. لكن لسه الإيه؟ الصمود. يجب في مرحلة الصمود الانتباه إلى مخاطر الانزلاق إلى أكاذيب التسويغ والتماس الأعذار العقلانية اللي بيسموها rationalization، دي حيلة دفاعية اللي هي عقلنة الأمور، يعني يخدع نفسه يصوغها بطريقة فلسفية كده عشان يخدع نفسه. واضح؟ زي اللي عايز يأكل الحمار مثلا فيقول يا ما أشبه أذناه بأذني الأرنب. واضح؟ فأني أقصد إيه؟ بيخدع نفسه علشان ينفذ حاجة هو مش قصد يكسر القاعدة، ولا قصد يعني إن إرادته ضعيفة ولا حاجة. ده هو زي إيه بقى؟ زي الأمثلة اللي هنقولها مثلا. في المراحل اللي فاتت هو أخذ القرار وما لجأش للحيل الدفاعي، ما لجأش للتسويغ وخداع النفس والعقلنة. لكن المرحلة اللي بعد كده بتاعت الصمود هي اللي بيدخل فيها، هنا يبدأ بقى بيحن تاني، بس المرة دي مش عايز ينهزم، فبيجيبها في صورة قالب مقنع كده. العلاج في هذه الحالة إن احنا نجيب له كل مسوغ ونناقشه له ونبين له إن تفكيره غير سديد في هذه المسألة ونصححه. ها؟ فنقول خليك صادق مع نفسك بدل ما تخدع يعني نفسك وتبرر عودتك للتدخين. من هذه المسوغات ان يقول لك مثلا اذا انا والدي عاش 97 سنه وكان بيدخن، ما توقفش عن التدخين يوم واحد وما حصلوش حاجه، فانا كمان ما توقفش. ممكن واحد تاني يقول انا وزني بيزيد بسبب انقطاع بالتدخين والسمنه دي شيء خطير وام الامراض الى اخره. ممكن واحد يقول انا اثبتت ان انا قادر على ترك التدخين ودي كفايه. واحد تاني يقول ده انا بعد التجربه فعلا ثبت ان انا مستحيل اتخلى عن السجائر. هل دي تسوغ له هدم القرار؟ بنقول له ان لو في سبب بقى عشان ترجع التدخين، في الحقيقه غالبا هذا السبب ما بيكونش صحيح، ده نوع من العقلنه او التسويغ. يعني زي بالضبط ما بعض الناس بيضربوا اولادهم ضرب العبيد وضرب غرائب الابل ويقول لك دي التربيه، احنا بنربيه. واضح؟ وبعدين تكلمه يقول لك طب ما احنا اضطربنا واخواتي اتضربوا وطلعنا كلنا كويسين. فهترد عليه ازاي؟ هترد عليه زي ما هترد على اللي بيقول ان اباه عاش حاجه 90 سنه وكان بيدخن. واضح؟ وما حصلوش حاجه، يبقى انا كمان ادخن. فنصحح له عمليه التسويغ دي او العقلنه. فبدل ما هو بيقول ان انا زي ما والدي ما ماتش بدري بسبب التدخين، يبقى انا كمان ممكن ادخن وما يحصليش. فإذا كان والدك ده استثناء من الاستثناءات، فمين يضمن لك ان انت هتكون استثناء؟ المفروض ان انت تاخد على الايه؟ القاعده. كذلك اللي ابوه كان بيضربه وهو طلع كويس، فنقول له انت يعني ربنا لطف وطلعت كويس، بس ده استثناء مع الضرب انه يطلع كويس، مش معناها بعد كده ان اولادك لما تضربهم هيطلعوا اسوياء يعني. اما حته ان انا ازداد وزنا والتدخين بيخليني يعني اسمن الى اخره، هو في الحقيقة أنه ممكن يكون بيتعمد أن يأكل كتير عشان يجيب الحجة دي، فيعني يسمن ويقول ده هو التدخين اللي عمل هذه المشكلة. وبلا شك أن السمنة ولو بدرجة خفيفة هتكون أخف من الاستمرار في التدخين، لأنه ممكن بعد كده بعد ما يقلع يعني يعالجها بصورة أو بأخرى. وقلنا قبل كده أنه لو يعني مارس رياضة مش هيحصل مشكلة السمنة. واللي بيقول أنا بقى أثبت قدرتي على أخذ القرار فخلاص أرجع ولما أحب همنع حملة، نقول له لا، نقول له عشان تقدر تبرهن على قوة الإرادة فهو الاستمرار في الامتناع عن التدخين مش الرجوع إليه. فطبعا هو هذا التسويغ بيحصل نتيجة المعاناة التي عانها بفترة يعني السابقة، فلابد من تصحيح هذه المفاهيم. أما في اليوم التاسع هو يوم تفكير في مزيد من التخطيط للمستقبل، فيتعرف على ما يمكن أن يصادفه بعد اليوم من عقبات في طريق التخلص من قيود العبودية للسجائر. وكما قلنا بيدون على صفحة من الورق كل العقبات التي نتوقع أن نواجهها بعد كده مقابل الإنجازات. أما اليوم العاشر طبعا هو بعضهم بيقول أن التدخين بيزود الوزن يعني. نقول التدخين في حد ذاته لا يؤدي إلى زيادة وزن الجسم، وإن كان فعلا حوالي ربع اللي بيبطلوا تدخين فعلا تزداد أوزانه بمقدار 2.5 إلى 3.5 يعني كيلو في المتوسط. الذي يطمئن في هذه الحالة أن زيادة الوزن لا تأتي بطريقة أوتوماتيكية بعد الإقلاع عن التدخين، والناس اللي بتزيد أوزانهم بعد ترك التدخين بتكون أسباب معروفة، الإسراف في التهاب الطعام واضح، ولا علاقة له بعملية الاستقلال أو الأيض أو الإيه التمثيل الغذائي، ملوش أي علاقة بالموضوع ده، واضح. ده هو راجع لسبب واضح وهو أنه بيأكل إيه أكثر. ليه؟ لأن الموضوع الانشغال الفموي بالسيجارة هو بيعوده عن طريق ملء الفم بالإيه بالطعام. فالمطلوب أنه لا يتعمد أنه يعوض السجاير بأكل كتير. أيضا كما قلنا حاسة التذوق طبعا بتتحسن بعد ما وقف التدخين، فالطعام بيكون إيه بيتمتع بالشم والتذوق أكثر لأن بدأت تعود الصحة لحواسه، فبيميل إلى الإكثار من الطعام بسبب تحسن صحته العامة وازدياد حاجته إلى المواد الغذائية. ولو زاد حتى وزنه مع الوجبات المتوازنة فبيحتاج كما قلنا لممارسة الإيه الرياضة أو المشي يعني السريع. هناك تبدلات نفسية كما قلنا، التبدلات النفسية ممكن أنها تزيد رغبته في الطعام. يعني بعض الناس هو لما يبقى الآن شوية أو حاجة من الآب بيقول لك بينفذ غله في الإيه في الأكل. على أي الأحوال اليوم الأخير وهو يوم 11 إذا وصل له الإنسان بنجاح فإنه يعني أنه تمكن من إتقان المهارة أو المعرفة التي تمكنه من التحكم في الموقف أو في الموضوع، فيسترجع في ذاكرته الخطوات التي اتخذها لقهر بعض المواقف الصعبة في حياته. يعني هو بعد ما يوصل يوم 11 يبدأ يسترجع بيقول أنا مررت قبل كده بمواقف صعبة في حياتي واجهتها بشجاعة ونجحت في أني أنتصر عليه، فيبدأ يذكر نفسه بالإنجازات اللي عملها في مواقف إيه يعني صعبة في حياته وأنه خرج منها منتصرا، ويقول بقى يتعلم إيه من الثبات في المعركة ويتعلم إيه أيضا من الثبات في معركة أمام السجائر. وكلما ابتعد عن اليوم الذي هجر فيه السجائر طبعا كما كنا يقل شعوره بالاعتماد على العوامل التي تهيئه لإدمان أو الاعتماد على النيكوتين، وتقوى العوامل النفسية التي تؤزه أزا على الاستمرار في نبذ التدخين. أهم شيء موضوع بقى الانفعال الاجتماعي، التواجد في مواقف اجتماعية تعمل نكسة للإيه للتدخين. فضروري جدا الشهر الأول لابد أن يعني يحتاط بالنسبة للأشخاص الذين يخالطهم، كأن هم بيكونوا السبب في النكوص وهم ممكن يكونوا السبب في النجاح. يقاطع الجماعة المدخنين، ما يتواجدش في مجالس فيها مدخنين أو حد ممكن يعني يدعوه إلى التدخين. على أي الأحوال الطريقة الأمثل كما قلنا الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة وهي أنجح وسيلة بلا شك، لكن كما قلنا بعض الناس تكون إرادتهم أضعف من ذلك ويضطرون إلى وسائل أقل مباشرة وأكثر حنكة ويعني روية. في طرق يعني أخرى كطريقة مضغ علك معين نوع معين بيكون فيه نسبة من النيكوتين لكن أقل، يعني هي حقيقة وسائل من ناحية العملية لازم بيكون طبعا من خلال الطبيب يعني، أو في حاجات يمكن موجودة في أمريكا يعني زي مثلا اللصقة معينة أو لزقة بتتحط على الجسم والجسم بيبدأ يمتص منها النيكوتين على فترة معينة بحيث تقل تدريجيا كرة النيكوتين إلى آخره. على أي الأحوال نجاح المدخن في الإقلاع عن التدخين مدة من الزمن لا يمثل سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لابد فيها من الإرادة القوية. يعني كما تعرفون يعني المعركة ضارية، وبعض الجماعة الأمريكان بيعبر عن المعركة دي والتجربة بيقول إيه، بيقول إن الإقلاع عن التدخين من أيسر الأعمال وقد قمت به مئات المرات. أي نعم، فلابد الإنسان يواجد يعني بعض التأزم واحتمالات الانتكاس والرجوع إلى عالم المدخنين، لكن ينبغي أن يتخذ بعض الإجراءات حتى لا يرجع إلى الانتكاس ويتصدى لأزمة الانتكاس. كما قلنا يعني لو قابل واحد مثلا ممكن يعرض عليه التدخين لازم يكون حذر جدا ومستعد لقرار حاسم بالرفض وألا يعني يلين ويكون مستعد لمثل هذه الاحتمالات وكيف يعني يواجه هذه الظروف يعني الطارئة أو ينهض بسرعة ويعتذر عن المجلس ولا يتواجد مع هؤلاء الناس قبل أن ينهار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.